بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. واختاره في المختلف وهو ظاهر الشيخ في النهاية حيث قال فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة. اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمهم ردها على كل حال وطأها أو لم يطأها ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها انتهى. الكلام في مسقطية الوطء، قلنا بأنه لا خلاف نصا وفتوى كما عبر الشيخ بأن الوطء مسقط للرد إلا إذا كانت الأمة حبلى. فالمشهور يقول سواء كانت الحبلى المشترات قد حملت من حر يعني من مولاها أم من غيرها ترد. غاية ما هناك، إذا كانت قد حملت من مولاها اللي هو بمعنى أنها حملت من حور فيجب ردها، وأما إذا كانت قد حملت من مملوك فيجوز ردها. وإلا المراد من أن الحبلى ترد، الحبلى مطلقا ترد، غاية ما هناك أم الولد ترد إلزاما، والتي لم تكن أم ولد التي حملت من غير المولى فيجوز ردها، يكون من دون إلزام بل تخيرا. الذي خالف هذا المشهور هو الإسكافي رضوان الله تعالى عليه، حيث قال بأن الحبلى لا نقول بردها مطلقا، وإنما نقول الحبلى إذا كانت قد حملت من مولاها من البائع فهي أم ولد، لأن الجنين يتبع أشرف الأبوين، فإذا كانت أم ولد فأم الولد لا يجوز بيعها. إذن ماذا يعني المعاملة من البداية؟ كانت باطلة فلذا هنا ترد. وأما إذا كانت قد حملت بماذا؟ من غير مولاها يعني من مملوك مثلا يعني ليس من حور، ففي هذه الحالة نبقى ونقول بأن الواطئ مسقط للرد حتى في هذا الفرض، فيما إذا كانت حبلى وين من غير حرين. إذن قولنا الوطء يسقط الرد ليس فيه على رأي الإسكافي إلا استثناء واحد، وهو ماذا؟ إذا كانت حبلى من المولى. وأما إذا كانت حبلى، عنوان الحبلى موجود، ولكن لم تكن من المولى بل من مملوك آخر، فنرجع إلى كون الوطء مسقط للرد. يقول العلامة رضوان الله تعالى عليه والشيخ كما يذكر العبارة من الشيخ، يتضح بأنه أيضا يقولان بمقالة الإسكافي ويخالفان ماذا؟ المشهور. لماذا؟ لأنه بعد أن ذكر الشيخ الوضع نعم بالنسبة إلى الأمة، إذا لم تكن حامل ففي هذه الحالة الوضع يمنع الرد،
نعم.
فقط يجوز له أن ماذا؟ أن يأخذ الأرش، إلا إذا كانت حبلى ففي هذه الحالة يجب ردها، يقول سواء وطأها أو لم يطأها. زين، إذا وطأها أو لم يطأها هذا يتناسب مع ماذا؟ مع كونها أم ولد. وأما إذا لم تكن أم ولد، نعم، فإذا كان يقول بمقالة المشهور لما قال بوجوب ردها. إذن هو ناظر إلى كون الحبلى أم ولد، لذا يقول على كل حال يجب ردها، وطأها أو لم يطأها. ليش؟ لأن البيع من الأساس باطل. إذن يفهم من هذا الكلام بأنه ماذا؟ يقول بمقالة الإسكافي. نعم، وإلا لفرق بين أم الولد وبين غير أم الولد. وكذلك يمكن استفادة هذا الكلام، يعني رأي الإسكافي ومخالفة المشهور، من الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، عندما قال بأن الوطأ يمنع الرد مطلقا من دون أن يستثني شيئا. لا شك ولا ريب، أكو فتفرد خارج تخصصا. ليش؟ وهي أم الولد. أم الولد أصلا البيع من الأساس باطل، وطأها أو لم يطأها وصل إليه شيء من غير طريقه الشرعي فيجب إرجاعه ورده. زين، إذن هذا لا يكون استثناء لذلك الإطلاق بأن الواقع
مانع
من الرد. زين، يبقى لو كان يقول بمقالة المشهور يجب عليه أن يستثني ماذا؟ إذا كانت حبلى ولم تكن أم ولد، يعني حبلى من غير حور ولم يستثني. هل تستطيع أن تقول بأن الشيخ الطوسي كان غافلا عن هذا الفرد ولم يستثنيه؟ يعني من المستبعد جدا، وهذا الفحل الفطحل، أن تقول بأنه كان غافلا عن فرض كون الجارية حبلى من غير مولاها. فإذا عندما لم يستثنها نفهم بأنه لا يقول بجواز الرد، بل بالنسبة إلى الحبلى من غير المولى أيضا يقول بأن الواط يمنع الرد. إذن يكون مخالفا للمشهور وموافقا للإسكافي. يذكر كلام من الوسيلة يمكن أن يفهم ذلك، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفسير وتأويل. إذا قبلنا التأويل يكون نعم يفهم من الوسيلة بأنه أيضا موافق للإسكافي ومخالف للمشهور، وإلا فلا. هذا هم وقت التطبيق سوف نذكره. المهم، الشيخ الأنصاري بعد أن ذكر كلام المشهور واستفادته من الأخبار، لأن المشهور ماذا قال؟ الأخبار التي استثنت الحبلاء، مثل هذا الخبر مثلا صحيحة ابن مسلم أو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، قال ترد ويرد معها شيء ويرد معها شيئا. وفي الرواية صحيحة ابن مسلم في الرجل يشتري الجارية، نعم، الحبلى فينكحها قال يردها، نعم. إذن وباقي الأخبار التي ذكرناها وقرأناها، المشهور فهم بأن المراد من الجارية هي مطلق الجارية. غاية ما هناك إذا كانت أم ولد الترد تكون على الوجوب، نعم، لأنه ترد تدل جملة خبرية تدل على الوجوب الإلزام، تحمل على الإلزام. وأما بالنسبة إلى الفرد الآخر وهي الحبلة من غير المولى، يعني الحبلة من المملوك، ففي هذه الحالة نتصرف في ترد، نجعلها ماذا؟ نجعلها لغير الإلزام وإنما للتخيير. زين. الشيخ الأنصاري يقول بأن ما ذهب إليه المشهور يلزم ارتكاب خلاف الظاهر في عدة موارد يذكرها واحدا بعد واحد. قد يكون أصلا هذا الفرع يفيدنا هنا، لأنه كيف يستطيع الإنسان أن يرجح هذا القول على القول الآخر. الود الخلاف الظهور للأخبار الأول أنه كما أشرنا إليه الآن، أنه إذا تريد أن تفهم الإطلاق من قوله الحبلى في الأخبار، فيجب عليك أن تفعل أحد الأمرين: إما أن تؤول الجملة الخبرية وتقول بالنسبة إلى الحبلى من غير المولى مؤولة، نعم، إلى غير الإلزام، فيكون صحيحا. ولكن هذا التأويل وارتكاب خلاف ظاهر الجملة الخبرية التي تدل على الوجوب والإلزام على غير الإلزام يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في البيت. وإما أن تقول بأن المراد من الجارية الواردة في الأخبار هي خصوص الجارية التي تكون حاملا من غير المولى، لا أنها مطلقة، يعني أن تقيد الإطلاق. تقيد الإطلاق بماذا؟ بالجارية التي ماذا؟ قد حملت من غير مولاها. ففي هذه الحالة ماذا تقول؟ تقول الأمر في مورد توهم الحاضر لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. وإنما الآمر استعمل ما يدل على الوجوب ليرفع عنك ماذا؟ ليرفع عنك الحاضر وتوهم الحاضر الذي تتوهمه، مثل المقاربة في أول ليلة من ليالي شهر رمضان. بعد واضح بأنه الأمر في كل مكان الظهور الظاهر منه أنه يدل على ماذا؟ على الوجوب، إلا إذا كان في توهم الحاضر. فهؤلاء المشهور إذا قيدوا هذا الإطلاق الوارد في الجارية بالنسبة إلى الجارية الحامل من غير مولاها، نعم، ففي هذه الحالة الجملة الخبرية ترجع إلى هذا الفرد، ترد، وترد صحيح أنها جملة خبرية في مقام إنشاء الوجوب، ولكن لأنه في توهم الحاضر، لأنهم عندنا طائفة من الروايات كانت تقول بأن الواطئ مانع من الرد مطلقا، فيمكن السامع أو المراجع إلى هذه الطائفة يتوهم بأن الحبلة التي ترد يجب ردها وماذا؟ هي فقط الحبلة التي من مولاها، وأما الحبلة التي من غير مولاها الوطء يمنع، هكذا يتوهم. فلذا جاء الشارع واستعمل الجملة الخبرية في مقام إنشاء الوجوب، نعم، ولكن المراد منه ليس الإلزام، لأنه كما حقق في الأصول أنه الأمر في مقام توهم الحاضر لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب. إذن يجب علينا إذا أردنا أن نمشي ونتساير مع قول المشهور أن يفعل أحد خلاف الظاهر، إما أن نقول بأن الإطلاق باقي على حاله، المراد من الجارية مطلق الجارية سواء كانت من المولى أو من غير المولى،
صحيح.
ولكن نتصرف في الجملة الخبرية وهي ترد، وإما أن لا نتصرف في الجملة الخبرية، ترد تدل على الإلزام، غاية ما هناك نتصرف في الإطلاق فنقيده بماذا؟ نقيده بالأمة من غير المولى، فيكون الأمر على حاله ولكن لا يستفاد منه الإلزام لأنه في مقام توهم الحاضر. فإنزين لقائلنا أن يقول لماذا تقيدون؟ لماذا لا تجعلوها على إطلاقه؟ نقول إذا جعلناه على إطلاقه ففي هذه الحالة توهم الحاضر ما موجود،
صحيح.
يعني عندما تقول ترد يعني كلا الطرفين ترد سواء كانت من المولى أو من غير المولى، فبعد هناك توهم حاضر ما موجود حتى نريد أن تكون الجملة الخبرية في مقام توهم الحاضر،
صحيح.
وكلا الأمرين خلاف الظاهر من دون قرينة، ارتكاب خلاف الظاهر يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، بخلاف ما قاله الإسكافي. الإسكافي قال بأن الإطلاق المراد من ماذا؟ من الأمة، هو ماذا؟ هو فقط خصوص الأمة من الحامل من المولى، نعم. نزيد هذا التقييد، هذا الإطلاق هم خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. ما هو قرينته؟ الإسكافي يقول قرينته قوله ترد التي تدل على الإلزام. وأما بالنسبة إلى الأمور الأخرى، بالنسبة إلى الحبلى من غير المولى، نحن لا نقول بجواز الرد حتى نحتاج إلى تأويل وارتكاب خلاف ظاهر الجملة الخبرية وحملها على الاستحباب. إذن هذا المحذور الأول الذي لو أردنا أن نقول بما قاله المشهور يجب علينا أن نرتكب أحد خلاف الظاهر من دون قرينة، ولكن بالنسبة إلى الإسكافي نعم نرتكب خلاف الظاهر ولكن مع وجود قرينة في الكلام، لأنه كما تعلم بأن القرينة إذا كانت موجودة أصلا ظهور ما يتحقق حتى تريد أن ترتكب خلاف الظاهر. يعني طبعا إذا كانت قرينة متصلة،
نعم.
وأما إذا كانت القرينة منفصلة الظهور ينعقد ولكن لم يكن حجة. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، عندنا قاعدتان مسلمتان. عندنا قاعدتان مسلمتان. القاعدة الأولى أن العقر لا يكون في وطئ الملك. يعني شنو العقر؟ يعني الجرح. الجرح لا شك ولا ريب فيه دية. دية الجرح أيضا تسمى عقرا من باب علاقة السبب والمسبب. هو سبب الدية هو ماذا؟ هو الجرح وهو العقر، فسمي المسبب وهي الدية باسم السبب وهو العقر، يعني الجرح. فيما إذا كانت الأمة باكرا عندما يرفع بكارتها يكون عاقرا لها، يصدق العقر. إذا كان عاقرا لها، القاعدة تقول أنت عندما رفعت بكارتها وعقرتها بطريق شرعي من الملك أم من دون طريق شرعي؟ إذا كان بواسطة الملك فلا دية عليك، فلا عقر عليك. ولكن إذا لم تكن عن طريق شرعي بالملك، نعم، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تدفع لها العقر. فلذا هذه القاعدة جاءت: لا عقر في وطئ الملك. هذا طبعا بالنسبة إلى الباكر التي أزيل بالوطئ بكارتها. هذه قاعدة مسلمة. القاعدة الثانية: بأن الفسخ في كل الخيارات إنما يكون من حين الفسخ. لماذا؟ أفرض أنه أنا أشتري منك بقرة، نعم، ثم وأجعل لنفسي خيار لمدة شهر، صحيح؟ في هذا الشهر أخذ من حليبها، من لبنها، من باقي فوائدها، ثم بعد 25 يوم قبل انتهاء الشهر أفسخ. يقولون بأنه الفسخ يكون من حينه ولم يكن كاشفا لبطلان البيع وعدم تحققه من أصله، لأنه لو كان من أصله هكذا لما كانت هذه المنافع أنا مالكها. فإذا عندما أكون مالكا، لأنه الفسخ من حينه وليس من أصل العقد ومن أصل المعاملة. فإذا قلنا من الأصل، فإذا المشتري لم يكن مالكا لهذه المنافع، وأما إذا قلنا من حين الفسخ فيكون ماذا؟
مالك.
هس الروايات التي تقول بأنه الحبلى إذا وطئت ترد ويرد معها عقرا، هذا العشر هو بمعنى العقر. بمعنى العقر يعني شنو؟ يعني لم يكن الوطء عن ملك. فإذا كان هسه خل أكثر، إذا قلنا بأن المراد من الجارية الموطوءة تراد، هي خصوص الجارية الحامل من المولى، ما عندنا مشكلة. تراد ما عندنا مشكلة، لأنه المعاملة من الأساس كانت باطلة، فالعقر وهو العشر يكون في محله. لا عقر إلا لا عقر في وطئ الملك، وهذا لم يكن وطئا مملوكا لأنها أم ولد وصلت إليه عن طريق بيع باطل، ما عندنا أي محذور. ولكن لو قلنا المراد من الجارية هو مطلق الجارية، حتى الجارية الحامل من غير المولى، ففي هذه الحالة المعاملة إلى وقت الرد والفسخ تكون صحيحة. فإذا كانت صحيحة فلا بعد ما يحتاج أن يدفع عقرا وهو العشر، إلا إذا قلنا بأن الفسخ والرد هو كاشف عن بطلان المعاملة من أصله، وهذا خلاف هذه القاعدة الثانية. لأن القاعدة تقول بأنه إذا تمت المعاملة ثم فسخ المعاملة تبطل من حين الفسخ لا من حين الأصل. إذا لو قلنا ببقالة الإسكافي أي محذور ما عندنا بالنسبة إلى هاتين القاعدتين، ولكن لو قلنا بالنسبة إلى المشهور وهو بأن الواطئ لا يمنع من الرد سواء كان الحمل من المولى أو غير المولى، بالنسبة إلى الحمل غير المولى سوف نواجه هذه المشكلة. يجب علينا إما أن نرفع اليد عن القاعدة الأولى، وإما أن نرفع اليد عن القاعدة الثانيان. إذا هذا هم أيضا ارتكاب خلاف الظهور عليكم السلام. فإذا مقالة الإسكافي لا إشكال فيها، ولكن مقالة المشهور يجب علينا أن نرتكب أحد الخلافين. لا يمكن المحافظة، إما أن نحافظ على القاعدة الأولى ولكن سوف تنخرم القاعدة الثانية. ليش؟ كيف نقول؟ نقول بأن الفاسخ يكشف عن أن المعاملة من أصلها باطلة. نقول نعم، هنا لأن المعاملة من أصلها باطلة إذا الوطء لم يكن عن ملك فيثبت فيه العقر. نعم القاعدة الأولية تكون تامة، ولكن القاعدة الثانية وهي شنو؟ أن الفاسخ إنما يكون مبطلا من حينه، هذه تكون مخرومة. وإذا حفظنا احتفظنا بالقاعدة الثانية، القاعدة الأولى سوف تنخرم. يعني الاحتفاظ بالقاعدة الثانية يعني شنو؟ يعني نقول عندما يردها ويفسخ من هذا الحال يكون فسخا. زين، فإذا كان من هذا الحال فسخا، إذا عندما وطأها كان قد وطأها في ملكه، فلماذا تثبتون العقر؟ هذه مقالة المشهور يترتب عليها هذا، ولكن ذاك لا يترتب. الثالث أن قول المشهور يخل الثالث هسه بالنسبة إلى هذا. زين، إلى أن نشوف بأنه تصل النوبة أم لا. يقول احنا نقرا خلافا للمحكي حتى يكون المراد من الاسكافي، ولو احنا هذا شلنا نطبق فيه. اذا المشهور قال بالرد في مطلق الجاريه سواء كانت حبلى من المولى ام من غير المولى، ولكن الرد بالنسبه الى الحبلى من المولى يكون الزاما وهناك يكون تخييرا، خلافا للمحكي عن الاسكافي. الاسكافي ماذا يقول؟ الإسكافي يقول بالنسبة إلى أم الولد ترد، ولكن بالنسبة إلى غير أم الولد وهي الحامل من غير المولى فهنا لا بالتخيير، وإنما نقول بأن الواط يمنع الرد. هذا هو الخلاف بينهم. خلافا للمحكي عن الإسكافي فحكم بالرد مع كون الحمل من المولى لبطلان بيع أم الولد، حيث قال فإن وجد في السلعة عيبا كان عند البائع وقد أحدث المشتري في السلعة ما لا يمكن ردها إلى ما كانت عليه قبله كالوطء للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها. هذا فيما إذا كانت غير حبلى. هسه يأتي إلى حكم الحبل. فإن كان العيب ظهور حمل من البائع، خصوص البائع يعني أم ولد، وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك، كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها. انتهى. زين، واختاره في المختلف العلامة. وظاهر الشيخ في النهاية حيث قال الشيخ فإن وجد بها عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب خاصة. ليش؟ تمسكا بالأخبار التي تقول بأن الواط مانع من الرد. اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها على كل حال، وطأها أو لم يطأها. إذن وطأها أو لم يطأها يجب الرد، هذا ينبع عن أن المعاملة من الأساس كانت باطلة. إذن أي القسمين من الحبلى تكون المعاملة من الأساس باطلة؟ هي أم ولد. وأما إذا لم تكن أم ولد لكانت معاملتها صحيحة وبيعها صحيح. نعم، فإذا نفهم بأن كلامه المستثنى فقط صورة واحدة، وهي بأن الواط لا يمنع من الرد بالنسبة إلى أم الولد، وطأها أو لم يطأها. أصلاً الوط لا خصوصية له، يجب إرجاع ما أخذه عن طريق غير شرعي. زين، إلا اللهم إلا أن يكون العيب من حبل فيلزمه ردها، على كل حال وطأها أو لم يطأها، ويرد معها إذا وطأها نصف عشر قيمتها. انتهى. واضح؟ يقول ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط، يعني استفادة أن الشيخ في المبسوط أيضا يقول بمقالة الإسكافي في مقابل المشهور، يقول بأن الوطء الذي لا يمنع من الرد هو فقط في خصوص الحبلى من المولى. ويمكن استفادة هذا من إطلاق المبسوط القول بمنع الوطء من الرد. قال الوطء يمنع من الرد مطلقا من دون أن يستثني شيئا. زين، لا شك ولا ريب الحبلى من المولى خارج تخصصا، هذا ما يحتاج إلى استثناء. زين، بالنسبة إلى الحبلى من غير المولى، إما أن نقول بأن الشيخ الطوسي مع جلالة قدره ودقته قد غفل عن هذا الفرد فلذا لم يستثنيه، وإما أن نقول قد كان ملتفتا ولكن لم يعتبره مستثنى لذا لم يستثنيه. لا شك ولا ريب بأن احتمال التفاته هو الأقوى. يقول فإن من البعيد عدم استثناء وطن الحامل وعدم تعرضه لحكمه مع اشتهار المسألة في الروايات وألسنة القدماء. إذا نفهم بأنه
يقصد الحامل غير المولى.
الحامل من غير المولى أيضا الوطء يمنع من ردها. وقال في الوسيلة إذا وطأ الأمة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها. نعم، إلا إذا كان العيب حملا وكان حرا فإنه وجب عليه ردها لأنها أم ولد، ويرد معها نصف عشر قيمتها. وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك. الشيخ الأنصاري يريد أن يستفيد من لم يجب، يعني لم يجوز، حتى يصير موافق للإسكافي، ولكن هذا شوية يحتاج إلى تأويل، وإلا قوله لم يجب أكثر يتفق مع من؟ مع قول المشهور بأنه على كلا الحالتين، سواء كان الحمل من الحر أم من المملوك ترد غاية ما هناك. إذا كانت أم ولد يجب ردها، وإذا كانت من المملوك من غير المولى فلا يجب ردها، يعني يجوز ردها، يكون مخيرا فيكون موافقا للمشهور. ألا إذا قلت لك بأنه أولنا قول صاحب الوسيلة لم يجب بأنه لم يجوز، ذاك الوقت نعم يكون موافقا للقول الإسكافي. وإن كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك. انتهى. وظاهر الرياض اختيار هذا القول، يعني قول الإسكافي. الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يتدخل في القضية ويحكم بأن قول من هو الصحيح. يقول لو أخذنا بقول المشهور للزم علينا أن نرتكب خلاف الظاهر في عدة موارد يذكرها، ولكن لو أخذنا بقول الإسكافي نعم نرتكب في بعض الأحيان خلاف الظاهر ولكن مع وجود قرينة. يقول أقول ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر وإن كان ما ذكره المشهور، وهو شنو؟ الرد في الحبلى مطلقا، إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه. أحدها من حيث مخالفة ظهور هذه الأخبار في وجوب رد الجارية، عندما قال الحبلى ماذا ترد؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى، قال يردها.
نعم صحيح.
يردها تدل على ماذا؟ على الوجوب. وكذلك الخبر الثاني ترد ويرد معها شيئا. في الثالث يردها ويكسوها. هذه كلها جملة خبرية تدل على الوجوب في مقام إنشاء الوجوب. زين، مخالفة ظهورها لماذا؟ لأنه كيف تكون مخالفة للظهور؟ لأن بالنسبة إلى الحبلى من المولى نعم ترد تحمل على الوجوب، ولكن بالنسبة إلى الحبلى من غير المولى يعني من المملوك بعد يجب علينا أن نؤول هذا الوجوب بعدم الوجوب، وهذا خلاف الظاهر من دون وجود. هذا في الطريق، أو لا نبقي نعم وجوب الرد بأنه ترد تدل على الوجوب غاية ما هناك نقيد الإطلاق بماذا؟ بالجارية الحامل من غير مولاها حتى تكون ترد تدل على الوجوب، ولكن لأنها في مقام التوهم الحاضر لذا لا تدل على الإلزام وإنما تدل على الاستحباب على عدم الإلزام. يقول أو تقييد الحمل الوارد في الروايات بكونه من غير المولى حتى تكون الجملة الخبرية وهي ترد واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة التي قالت بأن الواطئ مانع من الرد مطلقا، من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الواطئ، مو الطائفة الأولى أصلا احنا هذا بأنه، فإحنا كنا نتصور بأنه حتى بالنسبة ممكن أن نتوهم حتى بالنسبة إلى الحبلى من غير المولى أيضا الواطئ يمنع، فجاء الشارع وقال ترد حتى يدل على خطأ ما توهمت.
نعم.
نعم. هنا يعني عدم الرد. كنا نتصور أنه لا ترد.
لا ترد.
لا يقول بأنه ترد. يريد أن يرفع عنا هذا التوهم.
نعم.
فإذا تبقى ترد على معناها الإلزام ولكن لا تفيد الإلزام بقرينة المقام. زين، يقول حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الواط، إذ لو بقي الحمل على إطلاقه بأن المراد من الحامل الحبلى مطلقا سواء كانت من المولى أو من غير المولى لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر. ليش؟ لأنه بعد واضح أنه إذا حملنا أن الحبلى مطلقا إذا وطئت لا ترد. نعم، معذرة، ترد. إذا وطئت الحبلى مطلقا إذا وطئت ترد، بعد ما عندنا أي مشكلة، بعد هي ظهور الرواية هكذا تكون. إذا نعم بالنسبة إلى أم الولد يكون إلزام بالرد، بالنسبة إلى غير أم الولد أيضا ترد ولكن من دون إلزام. إذا توهم حظر ما موجود فيبقى أنه ترد تدل على الإلزام، يجب علينا أن نؤولها أيضا. إنزين، فيقول إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحاضر، إذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أم الولد، لأنه يلزم الرد. بالنسبة إلى غير أم الولد يجوز الرد بحكم نفس الرواية، فلا بد إذن هذا الأول، فلا بد إما من التقييد بأن الحامل هو المراد من الحمل من غير المولى أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية وهي ترد، أن نقول بأنها بالنسبة إلى الحامل من غير المولى نعم لا تدل على الإلزام، ولكن لو قلنا بمقالة الإسكافي أسرع هذا ما يتكرر هو روحه، فما نحتاج إلى أي تأويل. نعم نحتاج أن نقيد، ولكن مع وجود قرينة يقول الإسكافي بأن الجارية الحبلى الواردة في الأخبار هي خصوص الحبلى من المولى.
صحيح.
نزيل فقط. نزيل قيدنا. ما هو التقييد؟ مو خلاف الظاهر؟ نعم خلاف ظاهر الإطلاق. يحتاج إلى قرينة أم لا يحتاج إلى قرينة؟ نعم يحتاج إلى قرينة. ما هي قرينتك أيها الإسكافي؟ يقول قوله ترد التي تدل على الإلزام. واضح؟ إذن الثاني مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطء الملك. زين هذا عندما يرد الأخبار تقول ويرد معها ماذا؟ عشر أو نصف العشر اللي هو عقر.
صحيح.
زين إذا كان عقرا إذا دليل على أن وطأها لم يكن في ملكه، وإلا إذا كان في ملكه لا عقر. من ناحية أخرى الرد عندنا القاعدة الثانية ماذا تقول؟ الرد تقول بأنه إذا رد الفسخ من حينه لا من أصله يكون باطلا. فإذا كل التصرفات التي تصرفها في زمن الخيار قبل الفسخ كانت تصرفات في ملكه فتكون صحيحة. زين الأخبار لو قلنا بمقالة الإسكافي نقول بأن المراد من الجارية التي ترد ويعطى عشر أو نصف العشر هي خصوص الحبلى من المولى. ماكو أي تعارض، لا عقرة في وطء الملك يصدق عليها.
نعم.
وكيف تثبتون بأنها؟ لأنه من البداية كانت المعاملة باطلة، الفسخ لن يكون مؤثرا، وإنما لأنها أم ولد كانت المعاملة من الأساس باطلة. إذن أصلا ماكو موضوع لهذه القواعد. ولكن لو قلنا بمقالة المشهور بالنسبة إلى أم الولد، خليها على جانب بعد المشكلة، بالنسبة إلى الحامل من غير المولى، الروايات تقول ترد إذا وطأها ترد ويعطي عقرا. نقول عندما وطأها وطأها في ملكه أم لا؟ إذا وطأها في ملكه فإذا لا عقر.
صحيح.
كيف الرواية تقول بأنه يعطي عشرا أو نصف عشرة العقر؟
نعم.
وإما أن تقولوا بأنه لا نعطي العشر لأنه الوطء في ملكه، فنحتفظ بأن الفسخ من حينه لا من أصل العقد. نقول لعد كيف ورد في الروايات بأنه يدفع عشرا؟
صحيح.
إذن لا يمكن المحافظة على كلا القاعدتين. إما أن نقول بأن عندما نرد هذا الرد يكشف عن بطلان العقد من أصله.
نعم.
من أصله. نقول إذا قلنا ذلك فلذا يجب عليه أن يدفع العقر.
نعم.
محافظة على القاعدة الأولى. نقول قد ضحينا بالقاعدة الثانية. القاعدة تقول بأن الرد والفسخ يكون مبطلا من حين الفسخ.
نعم.
لا من أصله. زين نقول له ما يخالف نحافظ على القاعدة الثانية، وهي بأنه عندما يرد الجارية الحبلى من غير المولى، نعم هذا الرد يكشف عن بطلان المعاملة من أصله. معذرة، من حين الرد. من حين الرد نقول لماذا إذن يقول بأنه يدفع عقرا وعشرا؟
نعم.
نعم لأنه إذا كان الرد من حينه إذن وطؤها كان في ملكه.
صحيح.
وإذا كان في ملكه القاعدة تقول لا عقرا في وطأ الملك.
صحيح.
فإذا كيف تقرر الروايات بالدفع العشر؟ يقول الثاني مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطء الملك، أو قاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه، من حين الفسخ لا من أصل العاقد. لا من أصل العاقد. وصل الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آله.